هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع من التعليق على كتاب الفتن من صحيح البخاري.
حتى لا يكون بالدنيا إيمان إلا بأرض اليمن انتهى. وقد تقدم في الحج أن البيت يحج بعد خروج يأجوج ومأجوج، وتقدم الجمع بينه وبين حديث لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، وأن الكعبة يخربها ذو السويقيتين
يخربها،
وأن الكعبة يخربها ذو السويقتين من الحبشة، فينتظم من ذلك أن الحبشة إذا خربت البيت خرج عليهم القحطاني فأهلكهم، وأن المؤمنين قبل ذلك يحجون في زمن عيسى بعد خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم، وأن الريح التي تقبض أرواح المؤمنين تبدأ بمن بقي بعد عيسى ويتأخر أهل اليمن بعدها. ويمكن أن يكون هذا مما يفسر به قوله الإيمان يمان، أي يتأخر الإيمان بها بعد فقده من جميع الأرض. وقد أخرج مسلم حديث القحطاني عقب حديث تخريب الكعبة ذو السويقيتين، فلعله رمز إلى هذا. وسيأتي في أواخر الأحكام في الكلام على حديث جابر بن سمرة في الخلفاء الاثني عشر شيء يتعلق بالقحطاني. وقال الإسماعيلي هنا ليس هذا الحديث من ترجمة الباب في شيء. وذكر ابن بطال أن المهلب أجاب بأن وجهه أن القحطاني إذا قام وليس من بيت النبوة ولا من قريش الذين جعل الله فيهم الخلافة، فهو من أكبر تغير الزمان وتبديل الأحكام بأن يطاع في الدين من ليس أهلاً لذلك انتهى. وحاصله أنه مطابق لصدر الترجمة وهو تغير الزمان، وتغيره أعم من أن يكون فيما يرجع إلى الفسق أو الكفر، وغايته أن ينتهي إلى الكفر. فقصة القحطاني مطابقة للتغير بالفسق مثلا، وقصة ذي الخلصة للتغير بالكفر. واستدل بقصة القحطاني
واستدل
بقصة القحطاني على أن الخلافة يجوز أن تكون في غير قريش. وأجاب ابن العربي بأنه إنذار بما يكون من الشر في آخر الزمان من تسور العامة على منازل الاستقامة، فليس فيه حجة لأنه لا يدل على المدعى ولا يعارض ما ثبت من أن الأئمة من قريش انتهى. وسيأتي بسط القول في ذلك في باب الأمراء من قريش أول كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. باب خروج النار. وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال أخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى.
الله أكبر.
حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال عقبة وحدثنا عبيد الله قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال يحسر عن جبل من ذهب.
نعم، لا يحسر بالسين. ولا منافاة بين الحديث الأول أو اللفظ الأول والثاني، لأن الكنز من الذهب يصح أن يكون هذا الجبل قد خفي ثم تبين بعد ذلك. أما الحديث الأول لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة، فقد حصل هذا في عام 54 من الهجرة، حصلت هذه النار وصارت من آيات الله المزعجات. كانوا أول ما بدأت يسمعون تفجر الأرض كالصواعق فخافوا، وذعر أهل المدينة واجتمعوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأت هذه النار تمتد على الأرض تجري كأعناق الإبل عند إسراع مشيها، وتقلم الحجر والشجر وكل شيء حتى أحرقت الحجر كما هو المشاهد، وارتفعت في السماء ارتفاعا عظيما ويسمعون تفجر الأرض كأنها الصواعق، وحصل رعب شديد عظيم. وبقيت لما أكون ناسيا حوالي 15 يوما أو أكثر، والناس في قلق عظيم لأنها تمشي حتى أسكنها الله عز وجل. لكن ثبت أنهم رأوا على ضوئها أعناق الإبل ببصرة بالشام، وهذا يدل على أنها رفيعة جدا وعلى أنها قوية قوية جدا. ولهذا صارت الآن الأحجار التي تشاهدون في الحرة هي من أثارها، أحجار ناشة ما فيها إلا الحجر الصلب متخرقة سبحان الله وحادة. يقولون إنه لو أن الإنسان ذهب في هذه الحرة لهلك ما يرجع، لأنه إن كان حافيا تقطعت رجلاه، وإن كان مناعلا تقطعت النعال، ثم تقطع القدمان بعد ذلك، لأنها بعيدة وفيها أطراف كالسكاكين، نسأل الله العافية. ولعل المؤلف بسط القول فيها من حجر ابن حجر، لا الناس يهربون منها لأنها ما تأتي الظهر بسرعة، تمشي مشيا تدب دبيبا. نستمع إلى ابن حجر إن كان هو تكلم عليها.
كل الباب يا شيخ
النار كلها، لأن عبرة عبرة للجميع.
قوله نعم. باب خروج النار أي من أرض الحجاز، ذكر فيه ثلاثة أحاديث. الأول قوله: وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وتقدم في أواخر باب الهجرة في قصة إسلام عبد الله بن سلام موصولا من طريق حميد عن أنس ولفظه: وأما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب. ووصله في أحاديث الأنبياء من وجه آخر عن حميد بلفظ: نار تحشر الناس. والمراد بالأشراط العلامات التي يعقبها قيام الساعة. وتقدم في بابها الحشر من كتاب الرقاق صفة حشر النار لهم. الحديث الثاني قوله عن الزهري قال سعيد بن المسيب في رواية أبي نعيم في المستخرج عن سعيد بن المسيب قوله: حتى تخرج نار من أرض الحجاز. قال القرطبي في التذكرة: قد خرجت نار بالحجاز بالمدينة، وكان بدؤها زلزلة عظيمة في ليلة الأربعاء بعد العتمة الثالثة من جماد الآخرة سنة 54 و600، واستمرت إلى ضحى النهار يوم الجمعة فسكنت.
654 وين من زمن عمر؟ نعم.
واستمرت إلى ضحى النهار يوم الجمعة فسكنت، وظهرت النار بقريضة بطرف الحرة ترى في صورة البلد العظيم، عليها سور محيط عليه شراريف وأبراج وأبراج ومآذن، وترى رجال يقودونها لا تمر على جبل إلا دكته وأذابته، ويخرج من مجموع ذلك مثل النهر أحمر وأزرق، له دوي كدوي الرعد يأخذ الصخور بين يديه وينتهي إلى محط الركب العراقي، واجتمع من ذلك ردم صار كالجبل العظيم، فانتهت النار إلى قرب المدينة. ومع ذلك فكان يأتي المدينة نسيم بارد، وشوهد لهذه النار غليان كغليان البحر. وقال لي بعض أصحابنا: رأيتها صاعدة في الهواء من نحو 5 أيام، وسمعت أنها رؤيت من مكة ومن جبال بصرة. وقال النووي: تواتر العلم بخروج هذه النار عند جميع أهل الشام. وقال أبو شامة في ذيل الروضتين: وردت في أوائل شعبان سنة 54 كتب من المدينة الشريفة فيها شرح أمر عظيم حدث بها في تصديق لما في الصحيحين، فذكر هذا الحديث. قال: فأخبرني بعض من أثق به ممن شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتيماء على ضوئها الكتب، فمن الكتب فذكر نحو ما تقدم. ومن ذلك أن في بعض الكتب ظهر في أول جمعة من جماد الآخرة في شرقي المدينة نار عظيمة بينها وبين المدينة نصف يوم، انفجرت من الأرض وسال منها واد من نار حتى حاذى جبل أحد، وفي كتاب آخر: إن بجزت الأرض من الحرة بنار عظيمة يكون قدرها مثل مسجد المدينة، وهي برأي العين من المدينة، وسال منها واد يكون مقداره 4 فراسخ وعرضه 4 أميال، يجري على وجه الأرض، ويخرج منه مهاد وجبال صغار. وفي كتاب آخر: ظهر ضوءها إلى أن رأوها من مكة، قال: ولا أقدر أصف عظمها. ولها دوي، قال أبو شامة: ونظم الناس في هذا أشعارا، ودام أمرها أشهرا ثم خمدت. والذي ظهر لي أن النار المذكورة في حديث الباب هي التي ظهرت بنواحي المدينة كما فهمه القرطبي وغيره، وأما النار التي تحشر الناس فنار أخرى، وقد وقع في بعض بلاد الحجاز في الجاهلية نحو هذه النار التي ظهرت بنواحي المدينة في زمن خالد بن سنان العبسي، فقام في أمرها حتى أخمدها ومات بعد ذلك، في قصة له ذكرها أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب الجماجم، وأوردها الحاكم في المستدرك من طريق يعلى بن مهدي عن أبي عوانة عن أبي يونس عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من بني عبس يقال له خالد بن سنان قال لقومه: إني أطفئ عنكم نار الحدثان، فذكر القصة وفيها: فانطلق وهي تخرج من شق جبل من حرة يقال لها حرة أشجع، فذكر القصة في دخوله الشق والنار كأنها جبل سقر، فضربها بعصاه حتى أدخلها وخرج. وقد أوردت لهذه القصة طرقا من ترجمته طرفا، وقد أوردت لهذه القصة طرفا من ترجمته في كتابي في الصحابة. قوله: تضيء أعناق الإبل البصرى، قال ابن التين: يعني من آخرها يبلغ ضوءها إلى الإبل.
وشي يمكن
قال ابن التين: يعني في آخرها يبلغ ضوءها إلى الإبل التي تكون ببصرى، وهي من أرض الشام، وأضاء يجيء لازما ومتعديا يقال أضاءت النار وأضاءت النار وغيرها، وبصرى بضم الموحدة وسكون المهملة مقصور بلد بالشام، وهي حوران. وقال أبو البقاء: أعناق بالنصب، على أن تضيء متعد، والفاعل أن قال: ولو روي بالرفع لكان متجها، أي تضيء أعناق الإبل به، كما جاء في حديث آخر أضاءت له قصور الشام. وقد وردت في هذا الحديث زيادة من وجه آخر أخرجه ابن عدي في الكامل من طريق عمر بن سعيد التنوخي عن ابن شهاب عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمر بن الخطاب يرفعه: لا تقوم الساعة حتى يسيل واد من أودية الحجاز بالنار تضيء له أعناق الإبل ببصرى. وعمر ذكره ابن حبان في الثقات، ولينه ابن عدي والدارقطني، وهذا ينطبق على النار المذكورة التي ظهرت في 107. وأخرج أيضا طبراني في آخر حديث حذيفة ابن أسيد الذي مضى التنبيه عليه: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يخرج من رومان أو
نار،
حتى تخرج نار من رومان أو ركوبة تضيء منها أعناق الإبل ببصرى. قلت: وركوبة ثنية صعبة المرتقى في طريق المدينة إلى الشام، مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ذكره البكري. ورومان لم يذكره البكري، ولعل المراد روما البئر المعروفة بالمدينة، فجمع في هذا الحديث بين النارين، وأن إحداهما تقع قبل قيام الساعة، مع جملة الأمور التي أخبر بها الصادق صلى الله عليه وسلم، والأخرى هي التي يعقبها قيام الساعة بغير تخلل شيء آخر. وتقدم الثانية على الأولى في الذكر لا يضر، والله أعلم. الحديث الثالث.
نعم، عن جبل من ذهب، كنز من ذهب. نعم،
لكن يا شيخ، وشو نسبت الحديث؟
كيف؟
وشو نسبت الحديث
أيهن؟
الثاني،
حتى يحسر الفرات مع الترجمة
تغير الزمان.
لكن قول خروج النار إيش؟
ها؟
باب خروج النار. الباب باب خروج النار.
لا خروج النار.
نعم.
ما عندي ما أعرف. خليه إن شاء الله الدرس القادم. نعم. أيهن؟ ها؟
حديث النار.
نعم. هذا بسط القول فيه في البداية والنهاية في كثير. بسط القول فيه وذكر ما في حوالي 654.
يعني الحرة الموجودة ما كان في عهد الرسول صلى
الله عليه وسلم. لا بهذه الصفة لا.
نعم. طيب شيخ قوله يحسر عن جبل من ذهب يعني
بعدين نخلي الدرس القادم إن شاء الله.
طاغية بالخصة وهي حجر يعني الناس هم اللي يعني
استعملوها
في غير ما يعني ما
هذا
لماذا سميت
طاغية؟ كل معبود من 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 دون الله فهو طاغية باعتبار الفاعل.
هم طغوا بها.
اين اين هذه يعني هم طغوا بها
نصب اليها
طاغية معناها المصدر هو اسم فاعل. لا هذا ما هو صحيح هذا ليس بصحيح لأنه ثابت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس بينه وبين عيسى نبي وثبت أيضا ثبوتا لا شك فيه أنه لم يبعث من العرب إلا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا وابعث فيهم رسولا ليس بنبي ليس بنبي أنه ليس بينه وبين عيسى نبي. هم ذكروا ثلاثة أحدهم خالد بن سنان والثاني نسيت والله أهم. ثلاثة وكلهم مو صحيح. نعم.
كثير استدل بحديث ضعف من خالد
بن سنان.
نعم. يعني ما يقال أنه محدد.
من؟ إنه إيش؟ يمكن ملهم الله أعلم أو أنه أنهم متعبد لله عز وجل وجعل له هذه كرامة إطفاء النار إذا ثبت. خلاص ثلاثة عندنا الآن بارك الله فيكم من عبادة غير الله والطواف حول القبور وغيرها. عواد الرويلي نقول إن الشيطان يأس لما شاهد من الفتح العظيم ولكن هذا لا يعني أنه لا يقع فقد يأس إن رأى الفتح ثم قد يقع الشيء وإن كان يأس منه لأن هذا ليس فيه أن الله سبحانه وتعالى قال لا يمكن أن يقع الشرك في جزء العرب. طيب
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال عقبة وحدثنا عبيد الله قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال يحسر عن جبل من ذهب.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أيضا من آيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث أخبر بهذا الخبر الذي سيقع وقوله من جبل لا ينافي قوله من كنز لأن الكنز قد يكون مثل الجبل. وقد أول هذا الحديث بعض العلماء بعض المتأخرين فقال إن المراد به الذهب الأسود يعني البترول وأيد ذلك بقرب مناطق منابع البترول من هذا ولكن في النفس من هذا شيء. وابن حجر تكلم عن
قوله أن يحسر قوله الفرات أي النهر المشهور وهو بالتاء المجرورة على المشهور، ويقال يجوز أن يكتب بالهاء كالتابوت والتابوه والعنكبوت والعنكبوه. أفاده الكمال بن العديم في تاريخه نقلا عن إبراهيم بن أحمد بن الليث قوله: فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. هذا يشعر بأن الأخذ منه ممكن، وعلى هذا فيجوز أن يكون دنانير، ويجوز أن يكون قطعا، ويجوز أن يكون تبرا. قوله قال عقبة قوله: يحسر جبل من ذهب، يعني أن الروايتين اتفقتا إلا في قوله كنز، فقال الأعرج جبل. وقد ساق أبو نعيم في المستخرج الحديثين بسند واحد من رواية بكر بن أحمد ابن مقبل عن أبي سعيد الأشج، وفرقهما ولفظهما واحد إلا لفظ كنز وجبل، وتسميته كنزا باعتبار حاله قبل أن ينكشف، وتسميته جبلا للإشارة إلى كثرته. ويؤيده ما أخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه. فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء
قتلت لأنه قاتل،
في هذا قتلت، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. قال ابن التين: إنما نهى عن الأخذ منه لأنه للمسلمين، فلا يؤخذ إلا بحقه. قال: ومن أخذه وكثر المال ندم لأخذه ما لا ينفعه. وإذا ظهر جبل من ذهب كسد الذهب ولم يرد قلت
إيش؟ وإذا
ظهر جبل من ذهب كسد الذهب
كسد
نعم. وإذا ظهر جبل من ذهب كسد الذهب ولم يرد قلت وليس الذي قاله ولم يرد قلت وليس الذي قاله ببين. والذي يظهر أن النهي عن أخذه لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليه. وقوله: وإذا ظهر جبل من ذهب إلى آخره في مقام المنع، وإنما يتم ما زعم من الكساد أن لو اقتسمه الناس بينهم بالسوية ووسعهم كلهم فاستغنوا أجمعين، فحينئذ تبطل الرغبة فيه. وأما إذا حواه قوم دون قوم فحرص من لم يحصل عليه من لم يحصل له منه شيء باق على حاله فحرص من لم يحصل له منه شيء باق على حاله. ويحتمل أن تكون الحكمة في النهي عن الأخذ منه لكونه يقع في آخر الزمان عند الحشر الواقع في الدنيا، وعند عدم الظهور أو قلته فلا ينتفع بما أخذ منه. ولعل هذا هو السر في إدخال البخاري له في ترجمة خروج النار. ثم ظهر لي رجحان الاحتمال الأول لأن مسلماً أخرج هذا الحديث أيضاً من طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ: يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتل عليه الناس فيقتل عليه الناس فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. وأخرج مسلم أيضا عن أبي بن كعب قال: لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس صاروا إليه، فيقول من عنده: لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله. فقال: فيقتتل كله. قال:
به كله
يأخذون من ليذهبن به كله. قال: فيقتتلون عليه فيقتل من كل 199، فبطل ما تخيله ابن التين. وتوجه التعقيب عليه ووضح أن السبب في النهي عن الأخذ منه ما يترتب على طلب الأخذ منه من الاقتتال فضلاً عن الأخذ، ولا مانع أن يكون ذلك عند خروج النار للمحشر، لكن ليس ذلك السبب في النهي عن الأخذ منه. وقد أخرج ابن ماجة عن ثوبان رفعه قال: يقتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة،
فذكر الحديث في المهدي، فهذا إن كان المراد بالكنز فيه الكنز الذي في حديث الباب دل على أنه إنما يقع عند ظهور المهدي، وذلك قبل نزول عيسى وقبل خروج النار جزما والله أعلم. تنبيه، نقرأ التنبيه يا شيخ، نقرأ التنبيه. وقع عند أحمد وابن ماجه من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مثل حديث الباب إلى قوله: من ذهب فيقتتل عليه الناس فيقتل من كل عشرة تسعة، وهي رواية شاذة، والمحفوظ ما تقدم من عند مسلم، وشاهده من حديث أبي بن كعب: من كل 199، ويمكن الجمع باختلاف تقسيم الناس إلى قسمين. انتهى.
أحسنت. نعم. إيش؟ نعم. لا، ما فيه، ما أقول ما فيه، بس فيه أن هذا يكون وأنه قريب.
قوله يحسر، الحسر هو يعني أن ينكشف عن الجبل أم ينحسر يبقى والنفس الماء ينقلب إلى
لا، الظاهر الماء ينفتح، لكن هل معناه أن الجبل ينمو ويخرج أو أن الماء ينضب فيتبين هذا؟ الله أعلم. ايش؟
قبل خروج النار.
نعم.
الشيخ، ما هو المعروف من النار هي التي تحشر الناس الى ارض المحشر.
اي نعم.
كيف تكون قبل نزول عيسى؟ وقبل خروج
النار؟ لا، بعد بعد.
يقول الشيخ انما يقع عند ظهور المهدي من قبل نزول عيسى وقبل خروج النار جزما.
اي صحيح. لان خروج النار بعد ذلك.
عيسى شيخ، عيسى.
بعد عيسى.
يقول قبل.
لا لا. قبل خروج المهدي وقبل خروج. عيسى.
قبل خروج
المهدي. وقبل خروج عيسى.
المهدي يأتي بعد عيسى.
إيه نعم.
خروج النار قبل المهدي وعيسى.
لا لا، بعد.
الكلام.
واضح. اقرأ.
دل على أنه إنما يقع عند ظهور المهدي.
إيه.
وذلك قبل نزول عيسى وقبل خروج النار جزما.
نعم. إيه نعم، يعني حصر الفرات يكون قبل نزول عيسى وقبل خروج المهدي وقبل نزول عيسى. حسب. نعم. بس الرسول قال من ذهب، كنز من ذهب، هو البترول ليس من ذهب، البترول أغلب بالمعنى العام أنه مكنوس في الأرض، لكن ليس هو الكنز المعروف. كنز عند العلماء مر علينا وما وجد من دفن الجاهلية.
باب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا معبد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. قال مسدد: حارثة أخو عبيد الله ابن عمرو لأمه،
عمر
ابن عمر لأمه، قاله أبو عبد الله. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها.
ها؟ فإذا رأى الناس يعني وسقط من نسقة القسطلان. ها؟ يعني كل حال فيها يقول سقط ثبت ثبت اللفظ يعني في النسخ المعتمدة بأيدينا وسقط من نسخة القسطلاني.
فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولا تقومن الساعة وقد نشر رجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعم
لقحته
بالفتح يا شيخ عندنا
بكسر. نعم لا عندنا بالكسر. نبه عليها عندك نبه عليها حاضر هاتن حركتين. نعم.
ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه. ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها.
هذا فيه عدة أشياء. لا تقوم الساعة حتى تقع بعضها مر علينا. وفي أيضا أن الساعة تأتي بغتة فتأتي وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. يعني البائع عرض على المشتري الثوب وفله له لينظره فتقوم الساعة قبل أن يمضي البيع وقبل أن يطويهم البائع أو المشتري. كذلك تقوم الساعة وهو يليط حوضه أي يصلحه لشرب الإبل فيه فلا يسقي فيه. ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمه. تقوم الساعة ما بين رفع اللقمة وإدخالها في الفم. وهذا مستاق قوله تعالى لا تأتيكم إلا بغتة. نعم الله المستعان.
قال بكسر اللام
نعم وأنا ذكر فتح فمن كان متصوفا فهذه طريقته ما دخل في أفكارهم فهو مشروع. المواعظ لها وقت لها وقت. ولم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعظ الناس عند الصلاة على الجنائز ولا كذلك يعظهم في المقابر. بعض الناس عند الدفن يقوم فيعظ الناس بخطبة طولها من أطول من 12 شهر في السنة. نعم يعظ الناس هذا أيضا غير مشروع. لا أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لا أعلم أن الرسول فعل ذلك إلا في قضيتين فقط. القضية الأولى خرج في جنازة رجل من الأنصار فانتهوا إلى المقبرة ولما يلحد له يعني مات من لحد فجلس وجلس أصحابه حوله ومعه مخصرة ينكت بها الأرض عليه الصلاة والسلام. ثم حدثهم حديث الجالس مو حديث الواعظ القائم حديث الجالس ينتظرون متى يلحد القبر. حدثهم عن حال الإنسان عند الموت وحاله عند السؤال الملكين حتى انتهى الناس من اللحد وانتهت القضية. والثانية حين ماتت إحدى بناته كان عليه الصلاة والسلام على شفير القبر وهي تدفن فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله فلا ندع العمل ونتكل على الكتاب. قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أن يقوم واعظ يعظ الناس قائما بصوت مرتفع فهذا من البدع من البدع وربما يفتح شر من المستقبل ما ندري. الناس الآن يفتح لهم بس بدعة كجب الإبرة يجعلونه كالريع العظيم. لهذا يجب التنبه لمثل هذه الأمور وأن الإنسان لا يقيس الأمور بالحاضر مستصغر يعني النار معظمها من مستصغر الشرر. بعد نعم أولا نطالب هؤلاء بصحة النقل. أقول خل علمك أصف فإذا صح النقل ففعل عثمان رضي الله عنه قد يكون لسبب عارض ما نعرف عنه شيئا، ثم هذا الأمر موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو كان هناك سبب أنفع للعبد مما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام من أن الذي من الأمر بزيارة المقبرة والسلام عليهم لكان الرسول أرشد الأمة إليه. فأولاً لا بد أن نطالبك الآن بصحة النقل، صحح لنا النقل هذا، ثم بعد ذلك يمكن الجواب عليه إن شاء الله، لأني ما أعتقد أن شيئاً يوجد سببه في عهد الرسول ثم يأتي أحد يفعله إلا وهو على خلاف الصواب. نعم.
لو أنهم مثلا الآن يعني ذهبوا إلى المقبرة ولما يلحق القبر،
نعم،
هل يعني يسوغ لهم مثلا أن يعرض الناس حتى
واقف يعني وموعظك كبير
واقف أو جالس؟
لا، فرق بين أنا الآن أحدثكم حديث، جالسين في مجلس نحدثكم، هل يقال هذا الرجل قام في موعظة، قام خطيبا في الناس؟ ما يقال، فلا بأس،
لا بأس
إن إذا جلسوا حوله يذكرهم بالموت ويذكرهم بمحال العبد عند الاحتضار وبعد الدفن كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام.
لو كان هذا تصرف فردي ما يكون ما يدعو الناس إليه، بس هذا يتصرف في نفسه.
وشلون فردي؟
يعني مرة في السنة
يعني
يجلس في القبر؟
ما أبدا، خير الهدي هدي محمد. أبدا لا يفعلها اللي مهب لأن قبله قلبه له منسح بالقبر، معناه أنه يبقى دائما في القبر أبدا. خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وكفى بالقرآن واعظا.
البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر الدجال. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس قال قال للمغيرة بن شعبة: ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته، وإنه قال لي: ما يضرك منه؟ قلت: لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء.
نعم.
قال: بل هو أهون على الله من ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب ذكر الدجال. الدجال صيغة مبالغة من الدجل، وهو التمويه والكذب، أو هو نسبة كما يقال البناء والنجار والحداد وما أشبه ذلك، وهو في الحقيقة يصح أن يكون نسبة وأن يكون صيغة مبالغة، لأنه بالنسبة إلى وصف الأصل الملازم له يكون إيش؟ نسبة، وبالنسبة لأفعاله التي تقع منه يكون مبالغة. طيب، هذا الدجال من بني آدم، وفتنته أعظم فتنة مرت على بني آدم منذ خلق آدم إلى قيام الساعة، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نستعيذ به، أن نستعيذ به بالله منه في كل صلاة. يخرج في آخر الزمان يبتلي به الله الناس، لأنه يخرج ويدعي أنه رب، ويعطى من الآيات ما به الفتنة، لأنه يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويأمر السماء فتمسك، ويأمر الأرض فتجذب، امتحان من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإلا فالله خليفتي على كل مسلم. هنا سأل المغيرة بن شعبة، كان يسأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا عن الدجال، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يضرك منه؟ قلت: لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء، يعني فيشبع من يتبعه ويرويه ويجوع من يخالفه ويعطشه. قال: هو أهون على الله من ذلك. أهون على الله من ذلك، من أن يكون معه هذا الشيء، لأن الشيء الذي معه الجنة والنار التي معه كلها تمويه، جنته نار وناره جنة، فهو أهون على الله من أن يجعل معه ثوابا أو عقابا، لكن مع ذلك يفتن الله بالناس فتن الدنيا. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر وراه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية.
ما عندنا عندنا سعد بن حفص عندما حدثنا موسى
ابن إسماعيل
إيه هذا بالحاشية نعم أو بالهامش قوله أعور عين اليمنى هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته يعني أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافئة فوصفه النبي عليه الصلاة والسلام وصفا كأنما يراه بعينه نعم
حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة ثم ترجف المدينة 3 رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق
نعم
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال ولها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان حدثنا علي
وهذا أمان لأهل المدينة من فتنة الدجال لكن المؤمنون منهم أما المنافق والكافر فإنه يخرج إليه بالرجفات التي تحدث نعم نعم
شيخ في حديث حذيفة قال إني سألت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن كل الفتن إلا أني لم أسأله ماذا يخرج أهل المدينة منها وهذا الشيخ يقول تكون هذه الرجفات هي التي تخرجهم أي أو يخرجهم شيئا آخر وتكون رجفات سلام
ظاهر الحديث اللي معنا أنها هي اللي تخرجه ألفا تعقب ما بعدها على ما قبلها
يكون
الشيخ على نعم على حذيفة أو ما علم الرسول بذلك إلا بعد إن كان قال له شيء آخر أو يجمع بأن بينهما بأنها تجتمع ما أدري عن حديث حذيفة الذي تقول أقول لا أدري ما لفظه
في إلا أني لم أسأله عن شيئين ذكر منهم
يجينا إذا كان في البخاري إذا كان في البخاري سيأتينا انتظر نعم ايش؟
يعني
وسائل حديثة
كمن الأسلحة
ووسائل الإعلام
الناس
تفنى
في آخر
الزمان.
إيش؟ الناس تفنى في آخر الزمان.
ستفنى؟
نعم. يعني يستدل بقول لا يدخل مثل هذا لا يتبع الرسول. ليس الوسائل
الإعلام تفنى. عليك أن تؤمن بما قال الرسول. أما كيف يكون ذلك مع الوسائل الحديثة؟ فهذه ليست إلينا. أقول قد تتغير الأحوال وقد تكون هذه الوسائل أيضا تعطل ما ندري نعم ها كيف هم ملوها قالوا يعني إذا كان الوسائل الحديثة الآن السيارات تدخل لكن نحن نقول ما يلزم من وجود السيارات أن يدخل لأن قد لا يريد الدخول هو قد لا يريد الدخول ويرى أن شيئا أو شبحا يؤذيه ويخيفه ولا يدخل نعم
بعض الناس الشيخ لا يريد السكن في المدينة خشية أن تأتي هذه
الرجفات إذا كان يخاف النفاق على نفسه إن سكن في المدينة فليخف النفاق إن سكن في محل آخر ما يفك هذا نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثنا سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل المدينة رعب المسيح لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان قال وقال ابن إسحاق وقال ابن إسحاق عن صالح بن إبراهيم عن أبيه قال قدمت البصرة فقال لي أبو بكرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، إنه أعور وإن الله ليس بأعور.
اللهم صل وسلم عليه. هذا من تمام بيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أنه بيّن لنا شيئا لم يبينه الأنبياء قبله، مع أن الأنبياء من قبله أنذروا به، وهو أنه أعور وأن الله ليس بأعور. فإن قال قائل كيف ينذر كل نبي قومه وهو لا يأتي إلا في آخر الزمان، قلنا هذا من باب التنويه على شدة فتنته، وأنها فتنة عظيمة أطبقت عليها الأنبياء في الإنذار. وأيضا قد يقول قائل كيف ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه العلامة الحسية أنه أعور وأن الله ليس بأعور، مع أن هناك أدلة عقلية تدل على بطلان دواه الألوهية. قلنا لأن الفتنة عظيمة قد تروغ فيها الأذهان وتزيغ فيها العقول، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام علامة حسية يشاهد الإنسان بعينه، هذا وهذا من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام. وإلا فهم المعلوم عقلا أن بشرا من البشر لا يمكن أن يكون إلها، ولكن الفتنة نعوذ بالله منها تزيغ منها القلوب وتروغ الأذهان، فلهذا ذكر عليه الصلاة والسلام علامة حسية. وفي هذا الحديث دليل على أن الله له عينان اثنتان فقط، وقد قال بعض الناس كيف تثبتون لله عينين وقد قال الله تعالى تجري بأعيننا وقال ولتصنع على عيني، فلم يذكر إلا إفرادا وجمعا. والجواب عن هذا أن نقال أولا أن السنة وردت بأن الله له عينان فقط، لكنه الحديث فيها مرسل، إذا صلى أحدكم فإنه يصلي بين عيني الرحمن، لكن الحديث ضعيف. ثانيا أن كل من المفرد والجمع لا ينافي التثنية، لأن المفرد إذا أضيف صار شاملا لكل ما ثبت من نوعه، فإذا كلمة عين أضيفت إلى الله صارت شاملا لكل ما يثبت الله من عين. وأما الجمع فلا ينافي التثنية أيضا، لأنه يقصد به التعظيم، وها هي يد الله عز وجل اثنتان فقط بنص القرآن، ومع ذلك قال أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام. فالمثنى قد يعبر عنه بالجمع من باب التعظيم، على أن بعض أهل اللغة يقول إن أقل الجمع اثنان، وعلى هذا لا إشكال إطلاقا. ثم نقول إذا قال قائل إن الله له أكثر من عينين، نقول لو كان لله أكثر من عينين لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، لأنه إذا كان لله أكثر من اثنتين فهذا كمال، أليس كذلك؟ لأنها تكون صفة من صفات الله وتكون صفة كمال، وإذا كان صفة كمال والمقام مقام بيان وجب أن يذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول إن له عينين ولله ثلاثة أعين مثلا، ثلاثة أعين أو أربعة أو أكثر. فلما لم يقل إلا هذا الفارق علمنا بأن الله ليس له أكثر من عينين. وقد استدل علماء أهل السنة بهذا الحديث على إثبات ما قالوه، ونقل إجماعهم على ذلك الأشعري في كتاب الإبانة، وأظن الباقلاني، ونقله عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وأقره، وهذا لا شك أنه هو الذي لا أشكال فيه. وما علمنا أحدا من السلف الذين يعتمد عليهم في باب الصفات قال إن لله أكثر من ذلك. فعلى هذا نقول في هذا الحديث دليل على أن الله ليس له إلا اثنتان عينان اثنتان، لأنه لو كان له ثلاث لقال الله ثلاث أعين، وبه يحصل الفرق، ولا يمكن أن يخفي الكمال الثابت لله عز وجل. طيب، بعض العلماء ادعى، أو بعض المعاصرين، ما هو العلم، يعني قال إن الله أعور، يعني إن الرجل إنه أي الدجال أعور أي معيب. والعور قد يطلق ويراد به العيب، فنقول سبحان الله الرسول بيّن أنها أعور العين اليمنى، أعور العين اليمنى، والعرب لا تعرف أعور إلا في العين، لا سيما إذا قال أعور العين فلا تعرف غيره. نعم.
كأبي علي الجبائي قالوا أن ما يكون مع الدجال من زال الغيث وإنبات الأرض لا حقيقة له، إنما هو تخيلات، وعللوا ذلك بأن هذا يطعن ويجعل الناس يفقدون الثقة بمعجزات الأنبياء. هل هذا التعليل صحيح؟
لا، هذا تعليل عليل محتضر ميت. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن هذا، قال يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتعود عليهم سارحتهم أوفر ما تكون، ونعم أوفر ما تكون، أظنه قال لحما وأصبغه ضروعا. اصبر، عرفت؟ ويرده القوم فيصبحون ممحلين ليس لهم شيء. فهذا يدل على أنه صحيح. وأما عدم ثقة الناس بآيات الأنبياء فهذا مما يدل على غفلته رحمه الله وعفى الله عنه، لأنه لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، مهما جاء من المعجزات أو خوارق العادات بعد الرسول فإنه لا يمكن أن أحدا يعتريه الشك في رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيخشى أن يكون هذا نبيا. عرفت؟ نعم. أي سؤالك؟ نعم. نعم. إذا كان الله أعطاه ذلك، أليس الله هو الذي يحيي الموتى؟ بلى. طيب، عيسى يحيي الموتى، يحيي الموتى بإذن الله، هذا يأمر السماء فتمطر بإذن الله والأرض فتنبت بإذن الله، ما ينافي الاختصاص ما دام إن الله هو الذين له. نعم. حقيقة، حقيقة إلا الجنة والنار بس.
وكذلك وينه هو حتى يخلق كما جاء يخلق.
هنا مع هذا يخرج، يعني يبعث، إذا جاء وقته خرج.
وبعض الناس يقول وراء الجبال جبل وحسن مسدود الجبل وما يلتمج،
يمكن هذا يأجوج ومأجوج، والدجال أيضا. لا لا لا، يأجوج ومأجوج يخرجون بعد ذلك، بعد الدجال، يعني عيسى ينزل ويقتل الدجال ثم بعد ذلك يوحي الله إلى عيسى أني قد بعثت عبادا لي لا يداني لأحد بقتال، أنت حدث عبادي إلى الطور. أتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا إنه أتى أنك لا تخل معه. أخذنا ثلاثة.
نعم. نقرأ الحديث ولا الشرح؟
لا الشرح عندك. من أين آخر جمهور؟
الأول
الحديث شرح كله بس طويل. نعم. إيه شغول؟ إيه. لكن يخرج من أين؟
من غضبة يغضبها، وأما من أين يخرج
من قبل المشرق جزما.
نعم.
ثم جاء في رواية أنه يخرج من خراسان.
نعم.
أخرج ذلك أحمد والحاكم من حديث أبي بكر، وفي أخرى أنه يخرج من أصبهان أخرجها مسلم. وأما صفته
فمذكورة في أحاديث الله. وعلى كل حال ورد الحديث إنه يخرج خلة بين الشام والعراق، ويتبعه من يهود أصبهان أو أصفهان 70,000. هنا بس ما بعد استكملناها.
الرجفات
والله صفحة ونص بس.
الرجفات يقول
قوله ترجف ثلاث رجفات في رواية الدوري فترجف وهي أوجع. وقد تقدم في آخر كتاب الحج من طريق الأوزاعي عن إسحاق أتم من هذا، وفيه ليس من بلد إلا سيطعه الدجال إلا مكة والمدينة، وتقدم شرح هناك والجمع بين قوله ترجف ثلاث رجفات وبين قوله في الحديث الذي يلي هذا لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال. وفي حديث محجن بن الأدرع عند أحمد والحاكم رفعه يجيء الدجال فيصعد أحدا فيتطلع فينظر إلى المدينة فيقول لأصحابه ألا ترون إلى هذا القصر الأبيض، هذا مسجد أحمد. ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب من نقابها ملكا مسلتا سيفا فيأتي سبخ مسلتا سيفا فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه. ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه فتخلص المدينة، فذلك يوم الخلاص. وفي حديث أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الذي تقدمت الإشارة إليه أول الباب وتطوى له الأرض طي فروة الكبش حتى يأتي المدينة فيغلب على خارجها ويمنع داخلها
ويمنع داخلها
ثم يأتي إيليا فيحاصر عصابة من المسلمين. وحاصل ما وقع به الجمع أن الرعب المنفي هو الخوف والفزع حتى لا يحصل لأحد فيها بسبب نزوله قربها شيء منه، أو هو عبارة عن غايته وهو غلبته عليها. والمراد بالرجفة الإرفاق، وهو إشاعة مجيئه وأنه لا طاقة لأحد به فيسارع حينئذ إليه من كان يتصف بالنفاق والفسق أو الفسق، فيظهر حينئذ تمام أنها تنفي خبثها.
أما قوله هذا ضعيف في مسألة الرجفان، صحيح أنه رجف حقيقي، لكن المنافق والكافر يخشى على نفسه فيخرج لهذا الذي نزل. وأما أنه يرجف يعني شيوعه في المدينة فضعيف، الأصل حمل اللف على حقيقة. نعم. ها؟ لا فاسق، الحديث ما أدل على الفاسق، المنافق والكافر فقط. نعم استمر.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم صبط الشعر ينطف أو يهراق رأسه ماء، قلت من هذا؟ قال ابن مريم. ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية، قالوا هذا الدجال، أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة.
وظاهر هذا الحديث أنه موجود، اللهم إلا أن يراد أن يقول قائل إن الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب له مثله. وأيا كان ففيه قد يكون فيه إشارة إلى رد حديث تميم الداري في مسألة الجساسة، لأنه لا ينطبق وصفه على هذا الوصف. فلو رأيت ماذا قال المؤلف
في كتاب الاعتصام، كتاب الاعتصام يكون يتكلم عن هل هو موجود في عهد النبي أو غير موجود
في على هذا الحديث.
على هذا الحديث يقول في كتاب الاعتصام سأتكلم
عليه. إيه.
الاعتصام كتاب السنة.
ما بعد وصل.
لا ما بعد وصل.
شوف كم صفحة. شو؟ وش يقول؟ كل واحد أنت ولا هم؟ إيه في المنام، لكن رؤيا الأنبياء وحي.
بينما أنا نائم الشيخ.
إيه.
قوله بين أنا نائم أطوف بالكعبة زاد في ذكر عيسى من أحاديث الأنبياء أن أحمد بن محمد المكي عن إبراهيم بن سعد بهذا السند إلى ابن عمر قال لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر، ولكن قال بينما الحديث. وزاد في رواية شعيب عن ابن شهاب رأيتني قبل قوله أطوف، وهو بضم المثنى، وتقدم في التعبير من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أراني الليلة عند الكعبة، وهو بفتح الهمزة، وكل ذلك يقتضي أنها رؤيا منام. والذي نفاه ابن عمر في هذه الرواية جاء عنه إثباته في رواية مجاهد عنه قال رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر، وأما موسى فذكر الحديث، وتقدم القول في ذلك في ترجمته مستوفى. وأن الصواب أن مجاهدا إنما روى هذا عن ابن عباس قوله فإذا رجل آدم بالمد، في رواية مالك رأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رأى من أدم الرجال بضم الهمزة وسكون الدال، قوله سبط الشعر بفتح المهملة وكسر الموحدة وسكونها أيضا، قوله ينطف بكسر الطاء المهملة أو يهراق كذا بالشك، ولم يشك في رواية شعيب. وزاد في رواية مالك له لمة بكسر اللام
ما في أو ضمها
وتشديد الميم، له لمة كأحسن ما
أنكر الضم،
نعم بكسر اللام وتشديد الميم،
نعم
كأحسن ما أنت رائم من اللمم. وفي رواية موسى بن عقبة عن نافع تضرب به لمته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء، قوله قد رجلها بتشديد الجيم يقطر ماء، ووقع في رواية شعيب بين رجلين، وفي رواية مالك متكئا على عواتق رجلين يطوف بالبيت، وفي حديث ابن عباس ورأيت عيسى ابن مريم مربوع
طيب شوف صفة الدجال
ثم ذهبت ألتفت،
نعم
ثم ذهب قوله ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين زاد
ها؟
تحقيق الرؤية بعيد عن ما يقرأ يعني هل رأاه وكيف تكون الرؤية ذكره ولكن بعيد
لا بشوف صفة الدجال نعم
ورأيت نعم
رجل فإذا رجل جسيم
زاد في رواية مالك جعد قطط أعور، وزاد شعيب أعور العين اليمنى، وقد تقدم القول فيه أول الباب. وفي رواية حنظلة ورأيت وراءه رجلا أحمر جعد الرأس أعور العين اليمنى، ففي هذه الطرق أنه أحمر، ووقع في حديث عبد الله بن مغفل عند الطبراني أنه آدم جعد، فيمكن أن تكون أدمته صافية، ولا ينافي أن يوصف مع ذلك بالحمرة، لأن كثيرا من الأدم قد تحمر وجنته. ووقع في حديث سمر عند الطبراني وصححه ابن حبان والحاكم ممسوح العين اليسرى كأنها عين أبي يحيى شيخ من الأنصار انتهى، وهو بكسر المثنات الفوقانية، ضبطه ابن ماكولا عن جعفر المستغفري، ولا يعرف إلا من هذا الحديث. قوله كأن عينه عنبة طافية بياء غير مهموزة أي بارزة، ولبعضهم بالهمز أي ذهب ضوءها. قال القاضي عياض رويناه عن الأكثر بغير همز، وهو الذي صححه الجمهور وجزم به الأخفش، ومعناه أنها ناتئة نتوء الحبة العنب من بين أخواتها. قال وضبطه بعض الشيوخ بالهمز وأنكره بعضهم ولا وجه لإنكاره، فقد جاء في آخر أنه ممسوح العين مطموسة وليست جحراء ولا ناتئة، وهذه صفة حبة العنب إذا سال ماؤها، وهو يصحح رواية الهمز. قلت الحديث المذكور عند أبي داود يوافقه حديث عبادة بن الصامت، ولفظه رجل قصير أفحج بفاء ساكنة ثم مهملة مفتوحة ثم جيم من الفحج، وهو تباعد ما بين الساقين أو الفخذين، وقيل تداني صدور القدمين مع تباعد العقبين، وقيل هو الذي في رجله عجاج، وفي الحديث المذكور
جاد أعور مطموس العين ليست بناتئة بنون ومثناه ولا جحراء بفتح الجيم وسكون المهملة ممدود أي عميقة وبتقديم الحاء أي ليست متصلبة وفي حديث عبد الله بن مغفل ممسوح العين وفي حديث سمرة مثله وكلاهما عند الطبراني ولكن في حديثهما أعور العين اليسرى ومثله لمسلم من حديث حذيفة وهذا بخلاف قوله في حديث الباب أعور العين اليمنى وقد اتفقا عليه من حديث ابن عمر فيكون أرجح وإلى ذلك أشار ابن عبد البر لكن جمع بينهما القاضي عياض فقال يصحح الروايتان معا بأن تكون
نعم
لكن جمع بينهما القاضي عياض فقال تصحح الروايتان معا بأن تكون المطموسة والممسوحة هي العوراء الطافئة بالهمز أي التي ذهب ضوءها وهي العين اليمنى كما في حديث ابن عمر وتكون الجاحظة التي كأنها كوكب وكأنها نخاعة في حائط هي الطافية بلا همز وهي العين اليسرى كما جاء في الرواية الأخرى وعلى هذا فهو أعور العين اليمنى واليسرى معا فكل واحدة منهما عوراء أي معيبة فإن الأعور من كل شيء المعيب وكلا عيني الدجال معيبة فإحداهما معيبة بذهاب ضوئها حتى ذهب إدراكها والأخرى بنتوئها انتهى قال النووي هو في نهاية الحسن صحيح. وقال القرطبي في
نعم صحيح إذا صحت الرواية نعم.
وقال القرطبي في المفهم
حاصل إذا صحت الرواية إذا لم تكن الثأن الشاذة اليسرى هذا جمع طيب نعم جمع الخطابي والخطابي
عياض
جمع عياض
وقال القرطبي في المفهم حاصل كلام القاضي أن كل واحدة من عيني الدجال عوراء إحداهما فيما بما أصابها حتى ذهب إدراكها والأخرى بأصل خلقتها معيبة لكن يبعد هذا التأويل أن كل واحدة من عينيه قد جاء وصفها في الرواية بمثل ما وصفت به الأخرى من العور فتأمله وأجاب صاحبه القرطبي في التذكرة بأن الذي تأوله القاضي صحيح فإن المطموسة وهي التي ليست ناتئة ولا جحراء هي التي فقدت الإدراك والأخرى وصفت بأن عليها ظفرة غليظة وهي جلدة تغشى العين وإذا لم تقطع عميت العين وعلى هذا فالعور فيهما لأن الظفرة مع غلظها تمنع الإدراك أيضا فيكون الدجال أعمى أو قريبا منه إلا أنه جاء ذكر الظفرة في العين اليمنى في حديث سفينة وجاء في العين الشمال في حديث سمرة فالله أعلم قلت وهذا هو الذي أشار إليه شيخه بقوله أن كل واحدة منهما جاء وصفها بمثل ما وصفت الأخرى ثم قال في التذكرة يحتمل أن تكون كل واحدة منهما عليها ظفرة فإن في حديث حذيفة أنه ممسوح العين عليها ظفرة غليظة قال وإذا كانت الممسوحة عليها ظفرة فالتي ليست كذلك أولى قال وقد فسرت الظفرة بأنها لحمة كالعلقة قلت وقع في حديث أبي سعيد عند أحمد وعينه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى كأنها نخاعة في حائط مجصص وعينه اليسرى كأنها كوكب دري فوصف عينيه معا وقع عند أبي يعلى من هذا الوجه أعور ذو حدقة جاحظة لا تخفى كأنها كوكب دري ولعلها أبين لأن المراد بوصفها بالكوكب شدة اتقادها وهذا بخلاف وصفها بالطمس ووقع في حديث أبي بن كعب عند أحمد والطبراني إحدى عينيه كأنها زجاجة خضراء وهو يوافق وصفها بالكوكب ووقع في حديث سفينة عند أحمد والطبراني
باقي واجد
ما باقي شيء
ها إلى الآن ما وصلنا ما وصل محل الإشكال عندي
قوله هذا الدجال شيخ
نعم
الإشكال الشيخ في وجوده
إيه؟
في وجوده في عهد النبي
نعم نعم
هذا تكلم عليه صلى الله عليه وسلم في باب 23 في كتاب الاتصال وكتاب السنة
إيه؟ وش يقول؟
قال ابن حجر
ست صفحات
على
ايه؟ جمع بين
ايه؟
جمع بين
وش قال النهاية؟ الخلاصة.
أنا ما قرأته لكنه وجد أشاره الشيخ
أنا قريب. إيه.
هو أقرب ما يجمع فيه بين المظلوم والصديق تميم وكل بالصياد والدجال أن الدجال بعينه هو الذي شاهده تميم واتبع وأن ابن الصياد شيطان تبدل في صورة
هذا ابن الصياد. إيه يعني قصدي الرؤية اللي رأى الرسول عليه الصلاة والسلام هل رآه على أنه موجود أو مثلت له صورته؟ لأن عيسى بن مريم موجود
هنا يا شيخ. هنا وصلناها.
ها
وصلناها.
وصل.
نعم يا شيخ.
طيب يلا كمل.
قوله هذا الدجال في رواية شعيب قلت من هذا؟ قالوا وكذا في رواية حنظلة وفي رواية مالك فقيل المسيح الدجال. ولم أقف على اسم القائل معينة. قوله أقرب الناس به شبها ابن قطن. زاد في رواية شعيب وابن قطن رجل بني المصطلق من خزاع. وفي رواية حنظلة أشبه من رأيت به ابن قطن. وزاد أحمد بن محمد المكي في روايته قال الزهري هلك في الجاهلية. وقدمت هناك سياق نسبه إلى خزاعة من فوائد الدمياطي، وسأذكر اسمه في آخر الباب من بقية صفته إن شاء الله تعالى. واستشكل كون الدجال يطوف بالبيت وكونه يتلو عيسى بن مريم، وقد ثبت أنه إذا رآه يذوب. وأجابوا عن ذلك بأن الرؤيا المذكورة كانت في المنام، ورؤيا الأنبياء وإن كانت وحيا لكن فيها ما يقبل التعبير. وقال عياض لا إشكال في طواف عيسى بالبيت. وأما الدجال فلم يقع في روايته في رواية مالك أنه طاف، وهي أثبت ممن روى طوافه. وتعقب بأن الترجيح مع إمكان الجمع مردود، لأن سكوت مالك عن نافع عن ذكر الطواف لا يرد رواية الزهري عن سالم. وسواء ثبت أنه طاف أم لم يطف، فرؤيته إياه بمكة مشكلة مع ثبوت أنه لا يدخل مكة ولا المدينة. وقد انفصل عنه القاضي عياض بأن منعه من دخولها إنما هو عند خروجه في آخر الزمان. قلت ويؤيده ما دار بين أبي سعيد وبين ابن صياد فيما أخرجه مسلم، وأن ابن صياد قال له ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل مكة ولا المدينة؟ وقد خرجت من المدينة أريد مكة. فتأوله من جزم
من جزم
بأن ابن صياد هو الدجال على أن المنع إنما هو حيث يخرج. وكذا الجواب عن مشيه وراء عيسى عليه السلام. الحديث السابق.
وعلى كل حال إذا كان موجودا فهذا يعني إن الدجال موجود الآن لكنه لم يؤذن له بالخروج، وإذا كان غير موجود لكنه خيل للرسول عليه الصلاة والسلام ورأى صورته ولا ينافي أن تكون رؤيا الأنبياء وحي لأنه رأى صورته، وإن كان هو لم يخرج وعيسى موجود فلا منافاة. لا هاي قصة الدجال من صياد ما هي مشكلة، المشكلة هذا. نعم.
وفيها أن جابر شهد أنه من صياد فقلت من قد مات؟ قال وإن مات.
إيه؟
قلت فإن وسلم؟ قال وإن أسلم. قلت فإن دخل المدينة؟ قال وإن دخل المدينة. وفي كلام جابر
إشارة إذا مات الله قادر على أن يبعثه، لكن ما علمنا هذا الشيء، الاحتمال ما هو وارد.
باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم فكه لا من غير الرسول. فيكونه
دليل
على ثبوته
بوجوده
في عهده.
ثم ابن صياد ما وصف بهذا الوصف. المشكلة عندي الآن هل الدجال اللي رآه الرسول في المنام هل هو على أنه حي وأن هذا وصفه، أو على أنه مثل له؟ هذا هو وجه الإشكال. أي إيه؟ إن كان مثل له فلا في إشكال. أصبر، كان مثل له فلا ما في إشكال. إن كان حيا ففيه الإشكال، أن معناه أنه إن يكون حيا وبقي إلى اليوم، فأين مكانه؟ الأقرب أنا أرى إن لم يوجد شيء يخالف ما أرى، فأرى أنه من باب أنه خيل له، لكنه خيل له أو صور له في المنام على الوجه الذي يطابق الواقع في هذا الرجل. نعم. في قوس ولا قوس؟
قال وبين مولده ومخرجه 30 سنة. قال ولم ينزل خبره في التوراة والإنجيل، وإنما هو في بعض كتب الأنبياء انتهى. وأخلق بهذا الخبر
أخلق بهذا الخبر
أن يكون باطلا. فإن الحديث الصحيح أن كل نبي قد أنذر، أن كل نبي قبل نبيا أنذر قومه الدجال. وكونه يولد قبل مخرجه للمدة المذكورة مخالف لكونه ابن صياد ولكونه موثقا في جزيرة من جزائر البحر. وذكر في الوصيف المؤرخ أن الدجال من ولد شاهق الكاهن المشهور. قال من ولد شق الكاهن المشهور. قال بل هو شق نفسه أنظره الله. وكانت أمه جنية.
ما شاء الله، يعني يجوز أن يتزوج الرجل جنية؟
قال وأقرب ما يدفع به بين ما تضمنه حديث تميم وكونه ابن صياد وكونه ابن صياد أن الدجال بعينه هو الذي شاهده تميم الموثقة، وأن ابن صياد شيطان تبدأ في سورة الدجال في تلك المدة إلى أن توجه إلى أصبهان فاستتر مع قرينه إلى أن تجيء المدة التي قدر الله تعالى خروجه فيها. ولشدة التباس الأمر في ذلك سلك البخاري مسلك الترجيح واقتصر على حديث جابر عن عمر بن صياد ولم يخرج حديث رافض بن قيس في قصة تميم. وقد توهم بعضهم أنه غريب
ها؟
غريب أنه غريب وليس كذلك، فقد رواه مع
فاطمة بنت قيس أبو هريرة وعائشة وجابر. ذكر السبب. إيه. الشيخ في الشيخ ما هو كذا مسلم ما يأتي. هو لو صح كنا هذا مستثنى. على كل حال ما هي مشكلتنا هذه، مشكلة أنا مسألة تميم، قصة تميم لا تنطبق على هذا الوصف. أنا مشكلتي هل هو لما رآه الرسول في المنام رآه على أنه موجود أو خيل له صورته؟ الثاني عندي أقرب، أنه خيل له صورته ولكن صور له على الوجه الذي يكون عليه حين خروجه، والله أعلم.
في كتاب الاعتصام
بانه
قال حينما
تكلم
هل كان موجودا في عهد رسول الله هؤلاء؟
وهذا هو. وش هو؟ لا
لكن يقول هذا يقول فمقتضى حديث خاطئ
في
قصه تميم الداري الذي اخرجه مسلم انه كان موجودا في
العهد النبوي
وانه
محبوس في بعض الجزائر. اي وسياتي
في كتاب
الاعتصام. اي على شرح
حديث
جابر. طيب هذا بناء على صحه حديث تميم الداري.
هو صح.
اي نعم. طيب ايش الان الساعه 2:00 يا شيخ، انت ابدا الوقت. هذا يسال يقول هل فضل الاحاديث الوارده في فضل طالب العلم هل تشمل الطلاب الذين يدرسون العلوم غير الشرعيه كالطب والهندسه؟ الجواب لا تشمل. وهذا لم يكتب اسمه أيضا.
شيخ لو كان نية هذا الطالب يعني سد حاجة المسلمين
ما يدخل فيها
والدعوة بهذا الشيء.
لا يدخل، لأن هذه إذا نوى هذه النية صارت من باب الوسائل. لكن ما تدخل في طلب العلم الشرعي. ما تدخل زي الله. أنا أعرف أنه إذا نوابه سد حاجة المسلمين لا شك أنه يؤجر، لكن ما يكون فضل طلب العلم. يؤجر لا شك على هذه النية، لكن ما يكون فضل طلب العلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال.
نعم، أقول هذا واضح، وأمر عليه الصلاة والسلام بأن نستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال.
حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدجال: إن معه ماء ونار، فناره ماء بارد وماؤه نار. قال ابن مسعود: أنا سمعته من رسول
قال أبو قال أبو مسعود. عندكم ابن؟ شوف الشرح، قد يكون الخطأ عندنا بس خلاص. أبو مسعود أين؟
قال أبو مسعود: أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر. فيه أبو هريرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. ذكرناها أمس، ارجع للشريط.
يا شيخ لكن ما غير واضح.
بعد الصلاة نوضح لك إن شاء الله. نعم نعم نعم. في بعض الروايات أنه مفرق الحروف ك ف ر، وفي بعض الروايات مطلق هكذا. الله أعلم الله أعلم، لكن المفصل لا شك أنه يقضي على المجمل. نعم.
باب لا يدخل الدجال المدينة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن أبا سعيد قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما يحدثنا به أنه قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خيار الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول: والله ما كنت، فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه.
قوله عليه الصلاة والسلام هو خير الناس، يحتمل أن يكون المراد بالناس الناس الذين في وقته، ويحتمل العموم. أما الأول فإننا نختاره لأن لا يكون هذا الرجل أفضل من الصحابة والخلفاء الراشدين، ولا يمنع أن يكون المراد بالناس الناس الذين في زمن الإنسان، كما في بني إسرائيل أنهم فضلوا على العالمين والمراد عالم زمانهم لا كل العالمين. فهذا هو الظاهر، وقوله أو من خيار هذا شك من الراوي، وفي هذا دليل على أن هذا الدجال الكذاب أن دعواه ليست بحق، لأنه كان بالأول يسلط عليه فيقتله ثم يحييه، وفي الثاني يعجز عنه لا يستطيع قتله. نعم. اي نعم.
قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينع
عنه.
نعم. ثم يقول: خرج اليه رجل.
هذا الرجل خرج ليبطل دعوته، خرج من اجل ابطال دعوته. نعم سليم.
اظل عنك من عقل الانسان ما يتحمل يعني مثل سواء مثل فعل هذا الرجل، ولكن ان الله ثبت ما يشاء من
الله. نعم. صحيح. ولهذا الأخ أشار إلى الحديث الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع به فلن عنه، إن الإنسان يخشى عليه من فتنة، وفتنة عظيمة ما هي هينة. نعم.
هو ذكر في قول يومئذ رجل هو خير، أخرج الصحابة هذا القيد
كيف؟
لما قال يخرج إليه يومئذ رجل هو من خير
الناس، هو لو قال هو خير الناس يومئذ صح، لا، لأن قوله يخرج يومئذ متعلق بيخرج لا بخير.
ومن الثانية
أي
من خيار الناس، هذه تفيد أن فيها خيار غير في ذلك الوقت،
إيه ما في ذلك الوقت أو 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 في فيما سبق. على كل حال إحنا نختار أن المراد ذلك الوقت، لكن الحديث ما فيه شيء من هذا. أخذنا ثلاثة. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. حدثني يحيى بن موسى قال حدثنا يزيد.
الطاعون وباء معروف معدي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع به في أرض أن لا يقدم عليه، ومن وقع وهو في أرض فلا يخرجن منها فرارا منه. وقصة عمر رضي الله عنه مع الجنود الذين معه مشهورة. نعم. نعم.
جاء في صحيح مسلم في رواية أن هذا الشاب الذي يقابل الدجال هو الخضر صاحب موسى.
نعم.
لا هذا
غير صحيح، ما تصح. الخضر لو كان موجودا لكان أول من يؤمن بالرسول هو، ويأتي إليه ويؤمن به ويتابعه ويجاهل معه. من الخضر ما نستطيع أن نقول هو خير الناس، نقول هذا الرجل آتاه الله علما خفي على موسى ليبين الله عز وجل لموسى أنه حين قال لا أحد في الأرض أعلم مني، أنه لا ينبغي الإنسان أن يصل إلى هذه الدرجة، حتى وليس أعلم بموسى أعلم من موسى في أمور الشرع، لكن في أمور معينة أطلعه الله عليها فصار أعلم من موسى بها. نعم.
لا يدخل المدينة طاعون ولا دجال، هل حدود المدينة معلوم يعني من هذا إلى هذا؟
أي الظاهر أن المدينة ما يقع عليه اسم المدينة في ذلك الوقت، مو في وقت الرسول، في ذلك الوقت عند خروج الدجال. المدينة عند خروج الدجال قد تتسع أكثر من الآن وقد تضيق، ما ندري، المدة غير معلومة لنا. هي الآن متسعة عن عهد الرسول اتساعا عظيما، كان الرسول يعني يركب ويخرج إلى قبى، بينه وبين المدينة مسافة، الآن في نفس المدينة، فلا ندري هل المدينة تتقلص فيما بعد أو تزيد أيضا أكثر من كذا. المهم ما يقع عليه اسم المدينة في ذلك الوقت لا يدخله طاعون ولا دجال.
نعم يعني نحمل على العرف.
العرف لا لا مو الحرم. نعم.
هل
أخذنا
الحديث أن المدينة محاطة بالملائكة الآن؟ لأن الطاعون يحتمل دخوله في ذلك.
الله أعلم، ما نستطيع. قد يقال إنها كما قلت إن على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، وقد يقال إنه إذا وقع الطاعون في أرض قريبة من المدينة ويخشى أن ينتشر إليها صار فيه ملائكة، فالله أعلم. نعم.
حدثني يحيى بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال، فلا يقربها الدجال.
قال:
ولا الطاعون إن شاء الله.
نعم.
باب يأجوج.
المؤلف لم يذكر أن الدجال لا يدخل مكة. الأحاديث اللي مرتنا في هذا الباب ما ذكر، لكنه صح ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل مكة ولا المدينة. وإذا كان لا يدخل المدينة فعدم دخوله مكة من باب أولى، لأن المدينة محروسة شرعا من المشركين والكفار، بخلاف لأن مكة محروسة شرعا من المشركين والكفار بخلاف المدينة، فالكفار لهم دخول المدينة وليس لهم دخول مكة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقد مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في المدينة، فإذا كانت المدينة مطهرة من هذا الدجال فمكة من باب أولى. وهذا القياس إنما نقوله استنادا للنص، وإلا فليس لنا أن نقول، لأن هذه أمور ما نحيط بها علما، لكن استنادا للنص الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل مكة ولا المدينة. نعم. نعم، هو الظاهري، ظاهر يراه مثل ما رآهم المشركون في بدر وهم يقاتلون مع المسلمين. نعم مصطفى.
اسم هذا الرجل الذي قتله الدجال ثم لم يسلط عليه بعد ذلك.
ايش؟
الرجل الذي قتله الدجال.
نعم.
لم يسلط عليه بعد ذلك.
نعم.
عدم كيفية تسليط الشيء كيف؟
ورد أن ظهره يكون طابقة من نحاس، ما يستطيع السيف أن يخرقه، هكذا جاء الحديث، هكذا جاء الحديث. والواجب علينا مثل هذه الأمور أن نصدق، نقول لا يسلط عليه. ولكن قل لي، إذا كان لم يسلط عليه فلماذا لا يعرف الناس أن الرجل كذاب وينتهي أمره؟ والجواب على هذا أنه قال: هو مموه مدجل، يمكن يختلق كل عذر لعدم تسليطه على هذا الرجل ويموع الناس، والفتنة عظيمة، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها. المهم الآن، الدجال يخرج في آخر الزمان عند خروج عيسى، يخرج خلة بين الشام والعراق من المشرق، يتبعه من يهود أصفهان 70,000 يهودي.